بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الأطهرين. كنا في قاعدة تفسير الكتاب بالسنة الشريفة، ووصلنا من المقام إلى هذا المنهج، وإن كان بحثنا ليس في المناهج بس، لكن هذا منهج بديع جديد رشيق في تفسير الكتاب للسنة، أنه هذا المنهج في تفسير الكتاب للسنة، وهو منهج متين قويم لا يعتمد على الدرجة السطحية في تفسير القرآن الكريم بالروايات، أي على نمط الرواة وبعض المحدثين أو جملة من المحدثين، بحيث فقط يحاول أن يلتفت إلى الصلة اللفظية بين ألفاظ السنة الشريفة المطهرة وألفاظ تنزيل القرآن والكتاب، بل يحاول هذا المنهج أن يفسر الكتاب بالسنة بتوسط قدرة ملكة الاجتهاد، قدرة ملكة الاجتهاد أو قدرة الفقهاء، طبعا مو الفقهاء في الفروع، فقهاء في المعارف، فقهاء في العلوم الدينية عموما، وبالتالي يحاول هذا المنهج أن يكتشف الصلة بين طبقات المعاني الغائصة، وغور تلك الطبقات مع للسنة مع طبقات معاني الكتاب العزيز. في قاعدة مهمة أخرى فقط نذكرها إثمان لتوضيح المبحث المقام. القرآن الكريم وأئمة أهل البيت عليهم السلام يؤكدان بإصرار كثير على أن معاني القاعدة الأخرى، فقط أريد أن أنوه بها لكي نستفيد منها في المقام، ولو خفي بعض منها شطر منها مرة فيما مضى سيأتي يوم القيامة. القاعدة ما هي التي يصر عليها القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام؟ القاعدة الأخرى هي أن القرآن له طبقات مترامية متلاحقة متعاقبة من المعاني، ومن ينكر ذلك والعياذ بالله أقل ما فيه أنه يجهل حقيقة القرآن، أقل ما يقال فيه أن ينكر ذلك، أظن لا يعرف القرآن. طبعا معرفة كل هالطبقات مو بقدرة البشر، لكن إنكار وجود هذه الطبقات، عدم المعرفة إجمالا تفصيلا ليس قدرة البشر، بس إجمالا دائما المعرفة الإجمالية غالبا تكون في قدرة البشر، في المعرفة الجمالية. معرفة تفصيله هي صعبة أو خارج عن قدرة البشر. المعرفة الواضحة خارج عن قدرة البشر، أما المعرفة التفصيلية واضحة، أما المعرفة الإنسانية الإجمالية ففي قدرة البشر. فالجهل بأن القرآن ولو إجمالا، عدم معرفة الإجمالية أن القرآن طبقات وإنكار وجحود ذلك تترتب عليه طامات. وعلى ضوء القاعدة المدلول التاسع أو العاشر أو الخمسين أو المئة أو المليار والله أعلم، كله مدلول للآيات، كله معاني القرآن، كله مراد للقرآن. أو حديث أمر صعب، نظام صعب، لكنه هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة، هذا هو الواقع. إذا القرآن ذو طبقات معاني، هذا مراد البطون. في روايات الفريقين بشكل مستمر عن النبي أن القرآن بطون 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 بطون، 70 بطون 70، ثم في اللغة العربية يعني كناية عن الكسرة اللامتناهية أو الكسرة الكافرة. الآن تأتين تبع عالم صرف أو عالم نحو أو عالم بلاغة لا يستطيع أن يكتشفه، طبعا مو في قدرته. هون ذلك ليست في قدرته، أمر وكونها موجودة أمر آخر. أنا أمثل لكم الآن مثلا بعلم الرياضيات أو الهندسة. الآن الأعداد الرياضية والأشكال الهندسية والمعادلات الجبرية وغيرها وغيرها من علوم الرياضيات هي بحسب واقع مسائلها ومعادلاتها أليست مترامية لا نهائية في واقع الأمر هكذا؟ وإن كان البشر ليس في قدرتهم إلا قدرة المعصوم، قدرة من يقدره الله، كذلك معاني القرآن. فما في بيان ونطلق ولو أن البشر إذ جعلوا شيء لم ينكروه لنجوا لأقل لا تستطيع أن تثبت تفصيلا وليكن، لكن لا تنكر إجمالا. فإذا كان كذلك هذه القاعدة المضطردة في الكتاب العزيز طبعا حتى صحة الكفاية يذكرها في الكفاية، هذه الحقيقة الموجودة في الكتاب العزيز في حقيقة أيضا هي موجودة في السنة الشريفة. إن لكلامنا بطن 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 جيد. إذا أنت أيها الباحث سواء بمنحى بلاغي بمنحى نحوي بمنحى صرفي بمنحى أي علم من علوم العلوم الدينية، إذا وجدت في أمامك أن القرآن هكذا خريطة بناء وإجمالا طبقات لا متناهية، والسنة المطهرة إلى الطبقات طبعا بشواهد دامغة وما شابه، لله عليه هل الارتباط بين هذا الكيان وهذا الكيان فقط في الأساسل في التنزيل فقط في النزول وزي ما دعا الصعود؟ الارتباط بينهما ليس فقط في النزول، هذا ايضا قراءة عميقة وجديدة. انهما لن يفترقا ابدا. للقرآن الكتاب والسنة المطهرة. يعني في كل طبقة من طبقات الكتاب لا تفرق عن السنة، وفي كل طبقة من طبقات السنة في المعاني لا تفرق عن الكتاب. إذا منهج تفسير الكتاب بالسنة لا يظن الظان ما كان عليه المسيرة العلمية السابقة أنه فقط ألفاظ القرآن وألفاظ السنة أو المعاني القريبة للكتاب والمعاني القريبة من السنة. لا، المراد به كل طبقات معاني القرآن مع كل طبقات معاني السنة المطهرة. وهذا ترابط غزير وعجيب. هذا الذي يسمى تفسير القرآن بالمأثور بالروايات بالسنة المطهرة، لكن تفسير بنمط اجتهادي تحقيقي درائي وليس روائي. تفسير الكتاب بالسنة درائيا لا روائيا. حديث تجري خير من ألف حديث ترويه في معاني أحوال القلوب. دراية، دراية مو عن الدراية، دراية لغوية يعني الفهم والفطنة والفقه. في دراية عن الدراية لك بحراحة. الكلام في دراية لغوية يعني الفطنة. فتفسير إذن هذا المنهج عنوانه هكذا الآن، بدأ بالوزوغ والانتشار، ونعم المنهج انصافا. تفسير الكتاب في القرآن العزيز بالمأثور بالروايات، لكن درائيا مو روائيا، على نهج درائي لا اجتهادي، لا على نهج ماذا؟ على درائي فقاهتي لا على النهج الروائي. أكثر كتب التفسير الروائي التي الآن في ذهنكم الموجودة على خمس دقائق وغيرها، تفسير الكتاب بالسنة بالروايات لكن روائيا مو درائيا. روائيا لماذا؟ يعني يلحظ الرواية مصرح فيها قوله تعالى كذا 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 تفسيره كذا كذا. هذا نوع من الصلة بين السنة والكتاب على صعيد اللفظ لكن والمعنى القريب، لا على صعيد المعاني ذات الطبقات. طبعا تفسير القرآن بالقرآن أيضا كذلك. لاحظوا تفسير القرآن بالقرآن، تارة المفسر يحاول أن يكتشف الصلة بين آية من سورة وآية أخرى، من سورة أخرى ومن نفس السورة، بحسب طبقة لفظ الآية مع لفظ الآية، أو المعنى القريب في الآية هذه مع المعنى القريب في تلك الآية. هذا نوع من تفسير القرآن بالقرآن لكنه نازل. وأما تفسير القرآن بالقرآن بشكل صاعد يعني طبقات معاني القرآن وطبقات معاني الآية الأخرى تكتشف الصلاة أنت بينها، هذا على الحال مقام آخر أكبر. مقام مرتبات طبقات معاني مع طبقات معاني تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى فقاهه واجتهاد وكراهه عميقه تحقيقيه. والا تفسير القران بالقران ايضا له طبقات طبعا. ولذلك نقول تفسير القران بالقران بطبقات الا متناهيه لا يقدر عليها الا من؟ الا المعصوم. والتي ليست من قدرة البشر. لكن على أي حال ما لا يدرك كله لا يدرك كله أو جله. لا يدرك جله. طبقات. فإن كان كلام كلام أيضا في تفسير القرآن بالقرآن. ذو ذات طبقات و ما دام البحث ساخن نشير إشارة وأنت الآن بحث هذه الإشارة موضعها آتي بس من باب تمهيد يعني لما يأتي في مباحث لا حصر بعيدة بعد ذلك. حال بالحرب معاني القرآن ومعاني السنة طبقات لا متناهية. هناك أيضا حقائق للقرآن وحقائق للسنة المطهرة. اكتشاف الصلة والتواصل ذاك مع شأن آخر. ذاك نمط آخر من تفسير كتاب السنة بعد. نمط آخر من تفسير كتاب السنة. بس الآن ما أقول فيه نجعلها إلى قواعد نظام حقائق القرآن. الآن نحن في قواعد النظام الثاني فرغم من نبذة من قواعد النظام الأول النظام الاستعماري اللفظي شؤون وشجون اللفظ والمعاني القريبة. الآن نحن في النظام الثاني من قواعد تفسير القرآن أي النظام معاني القرآن. وسيأتي هذه الحامل وسيأتي بها بحث نظام حقائق النظام الثالث قواعد نظام حقائق القرآن. ربما هذا مرة سابقة ذكر مرت بنا وذكرناها ولكن لابد أن نذكرها 10-20-30 مرة إما نذكرها كرارا كرورا كي نلتفت إليها بشكل عالي. ما هي نقطة جديدة؟ نقطة سابقا ذكرناها بس كأنما جديدة أن نذكرها. أن كل قاعدة من قواعد تفسير القرآن الموجودة في نظام الاستعمالي لها تفسير آخر في قواعد التفسير. قواعد التفسير لها تفسير قواعد التفسير لكن لها تفسير. هذه قواعد التفسير الموجودة في النظام الأول النظام الاستعمالي لها تفسير آخر نفسها لهم بعد آخر معنى آخر في ظل النظام الثاني نظام المعاني. وهي لها تفسير ثالث آخر في ظل النظام الثالث نظام حقائق القرآن. فتفسير الكتاب بالسنة لاحظ هو تفسير المأثور مطبق على هذه قاعدة أخرى تكرر قاعدة واحدة في الأنظمة الثلاثة. هذه قاعدة نفسها تكرر القاعدة الواحدة في الأنظمة الثلاثة تعالوا نطبقها على نفس قاعدة تفسير الكتاب بالسنة. تفسير الكتاب بالسنة أو التفسير بالمأثور مارسه جملة من المحدثين شكر الله سعيهم بنمط النظام الأول، يعني اللفظ باللفظ، شؤون لفظية. الآن للتو في محاولات تفسير الكتاب بالمأثور بالروايات، لكن بنمط النظام الثاني، نظام معاني القرآن ومعاني السنة، طبقات مترامية لمعاني الكتاب وطبقات مترامية لمعاني السنة الشريفة. نفس هذه القاعدة تفسير الكتاب بالسنة منهج إلى الآن ما بزغ، أو إذا بزغ الشتات رذاذ إلى الآن بشكل منهج ومثير ما صارت. لكيف تفسير الكتاب بالسنة؟ هذا بيد المعصوم على كل، تفسير الكتاب بالسنة بنحو حقائق الكتاب وحقائق السنة، حقائق عينية يعني خارجية تكوينية. ولعل أحد تفاسير مقولة مقالة وقول أمير المؤمنين عليه السلام أنا القرآن الناطق، المقصود إذا كل قاعدة عموما من قواعد التفسير لا نظن أن لها اندراج في نظام واحد من الأنظمة الثلاثة، لا يمكن اندراجه في النظام الأول والثاني والثالث، لكن تأخذ بعد في التفسير غير اندراجه في النظام الأول والثاني غير الثالث. نرجع إلى ذا المنهج، قاعدة تفسير الكتاب. لأن ذكرنا في البين استطرادا جملة من القواعد، فقط ذكرناها اسما فهرسيا لكي تفيدنا في هذا المبحث. نرجع للقاعدة، قاعدة تفسير الكتاب للسنة بلحاظ طبقات المعاني، بلحاظ ماذا؟ طبقات المعاني. إذا هذا هو المنهج الجديد، أو قل بمنهج وقاعدة تفسير الكتاب بالسنة لكن بلحظة من اندراجه في النظام الثاني لا في النظام الأول. لتبيان وتوضيح هذا المنهج بعد له منهج صرف دقيق مر بنا في آخر البحث السابق، والآن نحن على وشك أواخر هذا البحث، نذكر بالضبط ذكروها هذه الضابطة ذكروها ضابطة علامة على هذا المنهج، هي البلورة الجديدة لهذا المنهج. هي الضابطة ما هي؟ أنت أيها المحقق في التفسير، الفقيه في التفسير، تمتحن هل لك قدرة على هذه الضابطة؟ ما هي هذه الضابطة لهذا المنهج؟ أن كل رواية حتما لها صلة بأحد الآيات، وإن لم تكن الصلة ظاهرة بارزة على سطح اللفظ، ولا على سطح المعنى الأول، ولا على سطح المعنى الثاني، قد المعنى الثالث الباطن الخفي الأصل المطون اللاحق. إذن كل رواية تحمل معنى من المعاني أو طبقات من المعاني لا بد أن لها صلة بآية. هذا امتحان لاجتهاد المجتهدين. هذا المنهج إليه ثمرات عظيمة عظيمة جدا. نؤدي الحديث فيها إلى جلسة لاحقة، لأن الثمرات مهمة تقنع الإنسان في الخوف وفي انتهاجه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.